أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قدس سره: المسألة الأولى، بعد ما خلص من الشرائط العشر الخاصة بالمضاربة التي هي شرط في صحة المضاربة، قال: المسألة الأولى، لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة بلكي مستعيره بغير عملية الذهب والفضة، لأن بعرض الذهب والفضة بيكون في ضمان حتى لو كان مستأمن عليه، أو كان وديعة مثلا بيده. لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيره، يعني كما لو كان غصبا في البائن وكانت يده يد آثمة وعدوانية، فضاربه عليها، ضربه على ذلك المال، عليه على تلك الأموال في المال. السيد الماتن رحمه الله عليه بالتذكير والتأنيث مش ما عندوش طائفية، مش إنه يعني بيمشي الحال، مكررة كثيرا عنده المسألة في المال، باعتبار إنه شو اسمه مذكر لفظي فيك ترد عليها، يعني على ذلك المال أو الأخير. لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غير أمانة، بأن كان مثلا غصبا في بنك غصبه، فضربه عليها. بحث الماتن مطلبين: المطلب الأول، المضاربة صحيحة أو لا؟ قال: صح للتضارب عليها، يعني للتعاقد بعقد المضاربة عليها، فضربه عليها صحة بلا فرق بين أن تكون يده مستأمن على ذلك المال كما في الوديعة والعارية غير عارية الذهب والفضة، أو لم يكن مستأمنا بأن كانت يده آثمة وعدوانية ويده غصب في البين. في كلا الصورتين حينئذ صحت المضاربة، ولا يشترط في المضاربة الدفع، أنه هل الدفع ابتداء في البين. وذلك بين إحدى نقطتين كما ذكرنا. النقطة الأولى، أساسا الدفع ليس شرط، يعني لا يشترط أن يكون المال تحت يد العامل، يمكن يكون تحت يد المالك، قد يكون تحت يد العامل، قد يكون تحت يد ثالث في البال. المهم أن يتصرف به بالتصرف الاسترباحي، وأن يصب عمله التجاري فيه لحتى يحصل على الناتج في البال بيده أو بيد غيره. إذا تم ذلك المقدار أساسا غير مشترط دفع المال له. إذا ثانيا اشترطنا دفع المال، يدفع يعطيه مالا كذا، كل الرواية يعطيك وإلى آخره، افترضنا أنه اشترط ذلك، فهل من الروايات حينئذ الاشتراط؟ وإنما الدفع أخذ على نحو الطريقية إلى كون المال تحت يد العامل، أخذ على نحو الطريقي مو على نحو الموضوعي، يعني بيرجع بيقبض منه بيرد له إيه؟ إذا بقى له معنى محصل كما كنا نقول في عدم صحة المضاربة بالدين اللي هو في ذمة العامل، قال لا يصلح حتى يقبضه المالك من العامل وبيرجع بيرد له مضارب. إيه هون ليس الأمر حينئذ كذلك. في المقام، في المقام المال تحت يده الآن، وضربه على ذلك المال الذي تحت يده وهو مال للمالك في المقدار حينئذ يكفي، أما يرجع يقبض منه يرد له هي تحقيقا لمعنى الدافع، صارت مسألة حنبلية بكل معنى الكلمة، ما حد يرضى فيها. ليش؟ لأنه أخذ الدافع على نحو الطريقية مش على نحو الموضوعية في البيع، لكون المال تحت سلطان الخارجي لو اشترطنا ذلك، ونحن لا نشترط ذلك كما تقدم، ولا المال تحت يده، تحت يده ابتداء كانت يده آثمة أو يد مستأمنة، هذا مطلب آخر ما له مدخلية في الصحة وعدم صحة المضاربة. فالمضاربة صحيحة بلا أي إشكال. وإن كان في يده غصبا أو غيره مما يكون اليد أو مما تكون اليد فيه يد ضمان إذا المطلب الآخر وهو مسألة الضمان، لو كانت يده يد آثمة وعدوانية على ذلك المال ومن ثم ضاربه فهل صحة المضاربة؟ لكن هل يده تبقى يد آثمة وعدوانية بحيث يبقى الضمان ثابت أو أنه لا تنقلب من يد عدوانية وآثمة إلى يد مستأمنة، وبالتالي إذا انقلب وتبدل الموضوع الحكم أيضا سوف يتبدل من الضمان إلى عدم الضمان فيه البيع. الماتن كما رأيتم أنه لا يرى بأنه بتبدل الموضوع سوف حينئذ ينتفي الحكم بالضمان، حكم بالضمان دائر وجودا وعدما، سعة وضيق المدار كون اليد يد عدوانية وآثمة، فإذا انقلبت بعقد المضاربة من العدوانية إلى المستأمنة فحينئذ ذلك الحكم الذي يدور مدار كون اليد آثمة سوف ينتفي، اللي هو الحكم بالضمان فيها. وإن كان هو يد العبشير للحكم الآخر، يعني النقطة الأخرى في هذه المسألة اللي هو الضمان مع الله، وإن كان في يده في يد العامل غصبا أو غير الغصب مما تكون اليد، يعني كان مقبوضا مثلا بعقد فاسد، مثل المقبوض بالعقد الفاسد واضح أو غيره مما يكون أو مما تكون اليد فيه يد ضمان، فالأقوى أنه يرتفع الضمان بذلك الانقلاب، انقلاب اليد من يد آثمة وعدوانية ويد ضامنة إلى يد مستأمنة في عبين، فالضمان سوف يرتفع. إذا قال فالأقوى أنه يرتفع الضمان بذلك انقلاب اليد حينئذ، صار في تعاقب بينهما، انقلبت اليد من يد آثمة عدوانية إلى كذا، فينقلب الحكم، تبعا لموضوعه حيث أنه يدور مدار موضوعه ساعة وضيقا وجودا وعدما. ودعوة هذه الاحتجاج، خلينا بس هل كم تعليق نقرأ لكم لما فيها من فائدة، مش لما فيها من مضيعة للوقت في البيع. سلق البيجان يقول إذا كان إنشاء المضاربة ظاهرا في الإذن في إبقاء اليد، رجعنا عودا على بدء لكلمات صاحب المسالك والمحقق بالسرور في الشرايع والداخل، مثلا إذا بدكم ما في كلام مثلا في الشرائع، ولو كان له في يد غاصب مال، فقارضه عليه صح المضاربة ولم يبطل الضمان، يعني بعض الضمان موجود على اليد ما أخذت حتى تؤدي بعض موجود في البيع، وهكذا في التذكرة نص على صحة المضاربة فأعطاه، والظاهر أن الحكم اتفاق عند هل أشبه اللي بدنا في المسالك. قال إن وجه بقاء الضمان أنه كان حاصلا قبل، يعني قبل العقد المضاربة كان الضمان ثابت، ليش؟ لأنه يده يد آثمة وعدوانية، ولم يحصل هيدا المسالك الشيء الثاني، بس لعب أيد المطلب اللي بدنا نفوت فيه، لأنه قلنا بدنا نبحث بثلاث نقاط. النقطة الأولى أن التعاقد هل هو إذن بإبقاء المال تحت يد العامل ولا لا؟ النقطة الثانية الإذن بإبقاء المال تحت يد العامل هل يكون محقق للغاية اللي هو حتى يؤدي التي بها ينتهي أمد الحكم بالضمان أو لا يكون الأمر كذلك؟ والنقطة الثالثة إذا لا يوجد ما يحقق حينئذ الغاية ويوجب انتهاء أمد الضمان حتى ينتفي ويرتفع الضمان في البيع، حينئذ بيقع البحث بأنه بدها تبقى اليد ضامنة كما ذكر مثلا في المسالك وغيره، ولا ينتفي ذلك إلا إذا ثبت مخصص في البيع أو شيء يقدم على قاعدة على اليد ما أخذ، اللي هو إجا إذا المطلب الثالث الأخير اللي هو أن انتفاء الضمان مش بتحقق الغاية وهو حتى يؤدي، إما لأن التعاقد ليس إذن بالإبقاء أو أن الإذن بالإبقاء لا يعني في المقام أنه حقق الغاية حتى تؤدي، لأنه إذن بالإبقاء شيء، يعني لو كان وكيلا في القبض لا العامل بعد ذلك صح، بس ليس وكيلا في القبض وإنما وكيل في إجراء الصيغة، هذا مجرد عقد المضاربة، يعني أنه وكيل في الاتجاه، أما وكيل بأنه يقبض لا، حتى يكون المال بيده كالمال في يد الوكيل في القبض، فيكون دفع إليه بمثابة الدفع للمالك ولو بالتسليم لا بالمباشرة كما ذكر. قال في المسالك أن وجه بقاء الضمان أنه كان حاصرا قبل ولم يحصل ما يزيله، ما يزيله اللي هو انتهاء أمد الضمان، يعني بعبارة أخرى حتى يؤدي، لأن عقد القراض لا يلزمه عدم الضمان، فإنه قد يجامعه بأن يتعدى، يعني بأن يخالف شرط، شرط عليه شرط فخالف الشرط فتعدى بمخالفة الشرط، هذا هو مقصود بأن يتعدى فلا ينفيه. ولقوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤدي وحتى الانتهاء الغاية، فيبقى الضمان، يعني فيبقى الضمان إلى أن تتحقق الغاية، يعني إلى الأداء فيها، إما على المال، يعني الأداء على المالك يرد للمالك، أو على من أذن له. أذن له بشو؟ مش أذن له بالاتجار، أذن له بالقابض في البيع. ولذا قلنا ليس الدفع لمطلق الوكيل بل لخصوص الوكيل في القابض، وأما إذا كان وكيلا في الاتجار ولم يكن وكيلا في القبض لا يكون الدفع إليه ودفع عليه المالك ولو بالتسليم في البيع. والدفع إلى هون هالمسألة رح تيجي وذكرنيها، والدفع إلى البائع مأذون فيه، يعني لو صار في بيع ما بده هو هلا يصير في بيع وشراء بين العامل والشخص التالي، يعني أخذ ما هو صار أخذ النقود، نقود بده يشتري فيها، هو شو مشتري والطرف الآخر بائع في البائع، فإذا بده يدفع له النقود للبائع، والدفع إلى البائع مأذون فيه، فيكون التفت مش بس مأذون بالاتجار بأن يشتري من البائع، مأذون بالاتجار ومأذون أيضا بالدفع إلى البائع، لأنه اسمه مضارب، مضارب مش عم يضارب من كيسه ومن جيبه العام، وإنما من جيب المالك، وجيب المالك غصبا أو غير ذلك كان في مقدار من المال للمالك بجيب العامل في البيت، فهو مأذون بإجراء الصيغة بصب عمل استرباحي مع البائع في البيت، ومأذون بدفع الثمن اللي هو كان غصبا إلى البائع، والدفع للبائع مأذون فيه فيكون من جملة الغاية، يعني يكون حتى تؤدي تتحقق في ذلك. والحاصل الرجوع إلى أصحاب الضمان تارة وإلى عموم على اليد ما أخرى من دون مخصصين، هذه اللي هذه مش عبارة، هاي مش عبارة المسائل، المسائل فيكون من جملة الغاية، يعني نحن نكون ساعة أمام أحد أمرين، عندك عدم تحقق الغاية في البيع فقاطع اليد، يعني أمدها لم ينتهي اللي هو الحكم بالضمان إلى أن يحصل تحصل الغاية وما في عنده تحقق للغاية، مضافا إلى أصحاب الضمان، لأنه قبل العقد كان في ضمان لليد لأنه يد آثم عدوني، والآن بعد العقد يشاك فمستصلح بقاء الضمان في البيع. قل سيد البيجاني علقها، إذا كان إنشاء المضاربة ظاهرا في الإذن في إبقاء اليد عليه على المال كما لا يبعد ذلك، إذا كان كذلك فهذا الكلام بذكر الماتن التام، وهو أن اليد تنقلب من يد عدوانية وآثمة إلى يد مستأمنة في البيع، وإذا انقلبت تبدل الموضوع فيتبدل الحكم من الضمان إلى عدم الضمان، وإلا فلا وجه للانقلاب، يعني انقلاب الحكم من الضمان إلى نفي الضمان لمجرد أنه صار عقد، طالما أن عقد المضاربة لا يتضمن الإذن في إبقاء المال تحت يد العامل. فإحنا أكثر من هيك مثل ما قلت لكم، أكثر من هيك، وهو أنه حتى ولو تضمنت المضاربة الإذن في إبقاء المال تحت يد العامل إلا أن هذا الإذن في الإبقاء لا يعني أنه حقق الغاية وفقا لما ذكره صاحب المسالك في البحث. وإلا فلتفتوا هلا بتجي بتقول لي في قرينة خاصة، هي مسألة أخرى، ولكن بدنا نبقى نحن وعقد المضاربة، عقد المضاربة هل يستدعي ويستوجب ذلك أو لا؟ إذن وكذلك في الراهن، الكلام في الراهن كذلك، هذا حكي السيد البيجاني. تعليقة أخرى أيضا هنا لتعليق مرة عفوا للسيد الخوي، مش تعليق تعليق تاي واضح، جيبوا وراء بعض. التعليق الأولى قايل فيها مرة أنه لا يعتبر في المضاربة كون المال بيد العامل وعليه، فعليه فلا دلالة لعقدها لعقد المضاربة على رضا المالك ببقاء المال في يد الغاصب للي هلأ صار عامل بموجب عقد المضاربة، على رضا المالك ببقاء المال في يد الغاصب من دون قرينة. في قرينة لا بأس بالله. فالصحيح ما ذكره الجماعة من بقاء الضمان، هذه التعليق الأولى. التعليق الثاني إذا هذه ما عجبتكم عبي لكم خذوها، قال مرة أنه اثنينتهم مرة، مرة أنه لا يعتبر، وهون مرة أنه لا يعتبر في المضاربة كون المال بيد العامل وعليه، فلا دلالة لعقدها على رضا المالك ببقاء المال في يد الغاصب من دون قرينة إلا يعني هيدي التعليق لهون نفس التعليق السابق هون إضافة، إلا أن عقد المضاربة من المالك على ذلك المال، على ذلك المال اللي هو بيد الغاصب في البيت، إلا أن عقد المضاربة المالك على ذلك المال قرينة على رضاه ببقاء هذا المال في يده وتصرفه فيه، وتصرفه فيه وعليه، التصرف اللي هو تصرف الاعتبار، التصرف الناقل بالبيع والشراء والأكل، وعليه فلا ضمان. نعم فلا ضمان. نعم لو لم تكن هنا قرينة على ذلك فالصحيح ما ذكره الجماعة من بقاء الضمان في البيع. وأنتم احكموا بين التعليقتين في البيع. المسألة أكثر من أقول واحد زائد واحد، في ناس قالوا اثنين، واحد قالوا واحد اثنين، واحد ناس قالوا 11، ناس كذا. مسألة صارت بيدكم أنتم اللي بتختارون الأمر، بس إنكم تروحوا على البيت وتراجعوا التعليقتين وأي التعليقتين هي الأصح. التفتوا المسألة مش مرهوني فقط وفقط بأن عقد المضاربة يستوجب الإذن، يستلزم ويستدعي ويتضمن الإذن بإبقاء المال تحت يد العامل الغاصب أو لا. لا أكثر من هذا، هذا الاستدعاء لو استدعى أن الإذن ببقاء المال تحت يده، هل هذا يحقق الغاية الموجبة لانتهاء أمد الضمان بالتالي وانتفاء الضمان وبالتالي سوف تكون يد يد مستأمنة أو لا؟ ثم قال ودعوى من الماتي، ودعوى أن الضمان مغيى بالتأدية، وهذه وردت في كلام صاحب المسالك كما قرأت لكم، ولم تحصل لأن حصول الغاية بأحد أمرين، إما بالدفع إلى نفس حتى تؤدي تأدية لنفس المالك أو من هو بمنزلة المالك اللي هو الوكيل في القبض والعامل بالمضاربة، لا يكون وكيلا في القبض، نعم العامل المضارب وكيل في التصرف بالمال، التصرفات الناقلة الاعتبارية، ولكنه ليس وكيلا في القبض في البحث، فلا يكون كون المال إذن بإبقاء المال تحت يده محققا للغاية. ودعوى أن الضمان مغيب التأدية ولم تحصل، يعني انتهاء أمد الضمان بتحقق الغاية والغاية لم تتحقق في البحث، وإذا ورد على لسان صاحب المسالك كما ترى. شو ترى؟ قد شو ما بدك أن ترى ترى الأرض أكثر منك أغضياء المحقق العراقي رحمة الله عليه، ولا أرى وجها لرفع الضمان، لا أرى وجها إلا دعوى اقتضاء عقد المضاربة كون يده يد المالك، كون يده يد العامل اللي كان غاصب هي يد المالك، بأن يكون الإعطاء إليه إعطاء لمن؟ للمالك، فتتحقق الغاية اللي هي التأدية. إذا تحققت الغاية انتهى أمد الضمان، فسعت بينتفي بلا أي إشكال كالوكالة والوديعة. وفيه نظر ظاهر، لأن مجرد كونها يد أمانة ومأذونة تخليك معي، وهيدي بتكون هيدي بهالكلام بيكون رد على التعليق الثاني للسيد الخوي، ومجرد أن مجرد كونها كون اليد أمانة ومأذونة بموجب عقد المضاربة لا يقتضي مثل هذا التنزيل، تنزيل يد العامل اللي كان غاصب منزلة الوكيل عن المالك في القبض حتى يكون حتى يكون الدفع إليه بمنزلة الدفع إلى المالك في البيع. وبالتالي وحينئذ من أين حصلت الغاية لعموم على اليد حتى يكون حصولها موجب لانتهاء أمد الضمان وانتفاء وسقوط الضمان في البيع، وبالتالي تصبح يده غير ضامنة. هيدي هالسطر الأخير من كلام المحقق العراقي قبل سره رد على التعليق الثانية اللي ذكرها السيد الخولي، قال فيها: إلا أن عقد المضاربة من المالك على ذلك المال قرين على الرضا بإبقاء هذا المال في يده. سلمنا، ليش؟ لأنه بس بيجي بنقول له لأن مجرد كون يد أمانة ومأذونة الإذن ببقاء المال تحت يده وفي تصرفه، مش فلا ضمان، لا ضمان إذا تحققت الغاية. أما إذا ما تحققت الغاية الضمان بده يبقى حتى لو أذن من المالك ببقاء المال تحت يد العامل الذي كان غاصب في البيع. هذه التفتول. لذا قال لأن مجرد كونها هيدي شاطر واحد، لأن مجرد كونها يد أمانة ومأذونة لا يقتضي مثل هذا التنزيل، يعني أن يصبح بمثابة الوكيل عن المالك في القبض حتى يكون الدفع إليه ودفع للمالك فيكون محققا للغاية. وحينئذ من أين حصلت الغاية لعموم على اليد حتى ينتهي أمد الضمان ويسقط في البيع؟ هاي ما بداش أكثر منه كما ترى. ولكن ذكر جماعة بقاء الضماني، ذكر جماعة بقاء الضماني إلا إذا اشترى به شيئا ودفعه إلى البائع. يعني هيدا الهود النقود اللي بإيده حتى بعد عقد المضاربة بيبقوا شو مضمونين في البائع. وعقد المضاربة إما لا يتضمن الإذن، وإذا تضمن الإذن لا يكون محقق للغاية على ما تقدم، ما بدناش نرجع حتى تفتر. هل طيب وكلوا بانه يعني ضاربوا على انه عطى النقود، كيف بده يروح يشتري مثلا جمال، بده يشتري سيارات، بده يشتري عقارات، بده يشتري مثلا نسخ مثلا الجواهر او البحار وكذا لحتى يبيعه حتى يصير في عمليه التجاره. فيقول الا اذا اشترى به شيئا، اشترى بذلك المال اللي كان مخصوبا والآن تم التعاقد عليه بالمضاربة عليه، إلا إذا اشترى به شيئا، التفت مش بس اشترى به شيئا، ودفعه إلى البائع. ليش؟ لأن الدفع إلى البائع يكون مأذونا به من قبل المالك في البيع. صح ما رد للمالك، ولا يشترط الرد للمالك، بل على ضوء ما أشرنا فيما سبق المعيار هو بعملية حتى تؤدي بأن يرجعه إلى تحت سلطان المالك، إما السلطنة الخارجية الحسية بيجيب لسكه فيه بيحطه تحت إيده، أو السلطنة الاعتبارية لو قال له روح حطهم بالبنك مغاصب ولا صار ما بصارش في عطب، قال له روح حطهم بالبنك وبعدين البنك أكلهم لتلك ما عادش مسؤول إذن الغاصب في البيع. ليش؟ لأنه جعله تحت سلطانه، قال له أو حطهم عند فلان أو لهذا ولا ذاك، قال له روح وفي ديني فيهم، روح ألقهم بالبحر، روح أحرقهم، حطهم مثلا بالمسجد، وقف لأبي الفاضل سلام الله. المعيار هو أن حتى تؤدي إلى المالك، إما بالدفع الحسي الخارجي بأن يكون تحت سلطان الخارجي أو سلطان الاعتبار، سلطان الاعتبار اللي هو يوجه حطن هان حطن خاط ما عاد شيء، هو أذنه بالمضاربة والمضاربة تتضمن إجراء معاملات ومصاري أخرى ما فيش بإيده العامل، إذا بده يدفع من جيبه هذه مش مضاربة، يدفع من جيب المالك، وجيب المالك في مقدار كان مخصوبا بيده لتم عليه حين إذن التعاقد، هو مأذون بدفع هذا المال. لما كان مأذون من قبل المالك بدفع المال، مش بس مأذون بالإجراء المعاملة بالبيع والشراء، مأذون بالشراء بأن المضارب تتضمن الوكالة بالبيع والشراء، ومأذون أيضا بدفع ذلك المال إلى البائع، لأنه مشتري بأول معاملة بالمضاربة يكون العامل بيحتل مركز المشتري والطرف المقابل البائع، يلا بالمعامله الثانيه بيكون هو البائع وذاك حين اذا المشتري في صورة نبض العروض لحتى يصير فيه زيادة على رأس المال فيحصل حينئذ الناتج بذلك. إذا قال إلا إذا اشترى به شيئا ودفعه إلى البائع فإنه يرتفع به الضمان. ليش؟ لأنه قد قضى دينه بإذنه. لأنه قد قضى دينه يعني دين اللي هو على المالك، لأنه البيع والشراء للمالك بإذنه، بإذن من مين؟ من المال. قضى العامل بدفع المال إلى البائع دينه دين المالك بإذن من المالك في البائع، هذا الإذن يتضمن عقد المضاربة، فيكون الدفع إلى ذلك البائع هو جعل ذلك المال تحت السلطان الاعتباري للمالك، وإن لم يكن سلطانا حسيا وخارجيا في البائع، والمقدار يكفي أن ترجع تمكنه منه في البائع، تجعله تحت سلطانه إما الخارج الحسي أو الاعتباري كما أشرنا. هذا اللي قاله. هلأ في لفتة وحلوة هذه يعني من السيد القلبيجاني رحمة الله عليه، يقول بل يرتفع الضمان له، يرتفع ضمان العامل له لذلك المال اللي كنت يده غصب عليه ولا ضاربوا عليه بمجرد الشراء به، بمجرد أن يجعله، قلت لكم أن يجعله ثمنا شخصيا بذلك المال، مجرد أنه راح اشترى طرابيش أو مثلا جمال أو سيارات أو عقارات بهذا بمجرد الشراء حتى قبل ما يدفعه، واضح يرتفع الضمان من دون احتياج إلى الدفع. نعم يحتاج إلى إذن البائع. لا شو نقطة يعني التفت المسألة بيسبقها أكثر من يعني مرة. افترض العامل المضارب اللي كان غاصب دفع المال لمن؟ للبائع، وبإذن من المالك انتهى أمد الضمان فيه. مرة أخرى لا بعده ما دفع، وكانت المعاملة شخصية على شخص هذا الثمن الذي كان غصبا وهلأ صار فيه شو مضاربة في البائع، فضاربه أنه اشتريت منك هالمقدار مثلا 100 من الجمال بهالألف دينار مثلا في البائع، حتى قبل أنه ما يعطيه مجرد أن جعل ثمن شخصيا في هذه المعاملة، هالمقدار يكفي في خروج هذا المال عن عهدة العامل اللي كان غاصبا في البائع، وبالتالي صار هذا المال ملكا للبائع في المقام. فإذا حصل فيه تلف أو منذ شو إلى آخره ما بيكونش ساعته من كيس العامل. يعني بعبارة أخرى بمجرد العقد بمجرد الشراء يكفي في تحقق الغاية حتى لو لم يدفعه إلى البائع في البائع، إذا كان ثمنا شخصيا في المعامل، مش انه يكون ثمن على النحو الكلي في الذمه، يعني ان يكون دينا كما افاد المتن. هلا رح يجي تعليق على المحقق العراقي بالنسبه للدين كما ذكرت لكم. المساله بدات مره تتحقق الغايه بالاذن بالدفع الى الغير. ليش؟ لانه جعله تحت سلطانه الاعتباري وتحت سلطنته الاعتباريه. مره اخرى لا، عم نقول انه حتى قبل الدفع الى البائع مجرد الشراء الاذن بالشراء وجعله ثمنا شخصيا، مش الثمن كان كل في ذمة المشتري اللي هو عبارة عن العامل اللي هو وكيل عند المالك في البائع، لا جعله ثمنا شخصيا وكان مأذونا بذلك الشراء في البائع، انتهى أمد الضمان اللي هو مسألة الأداء، لأنه بذلك يكون قد أدى. ليش؟ لأنه جعله تحت سلطانه الاعتباري، أنت أذنت لي بالشراء بهالمال وأنا اشتريت به خلص، دفعت ما دفعت هذا تفصيل صار يعني تحقيق حينئذ للبيع ووفاء بالبيع وأداء للبيع، ولا لا يشترط حتى هذا الأداء والدفع. نعم لابد أن يكون بإذن من البائع، لأنه هذا الثمن الشخصي اللي كانت دراهم أو دنانير مخصوبة وتم التعاقد عليه بالمضاربة بين المالك والعامل، هذا صار الآن بعملية الشراء صار ملكا للبائع. إذا كان الأمر بإذن من البائع لا بأس في البيع. هذا ما ذكره السيد القلبيجاني. قال إلا إذا اشترى به شيئا ودفع البائع فإنه يرتفع الضمان به لأنه قد قضى دينه بإذنه. المحقق العراقي عند تعليق إلا إذا لأنه قضى دينه بإذنه، يقول مع ظهور كلامه في كون الشراء بالعين، أي عين؟ عين الدراهم أو الدنانير اللي كانت مخصوبة واللي صار عقد مضاربة بين المالك والعامل على هذه الدراهم والدنانير مع ظهور كلامي في كون الشراء بالعين، كيف يكون بقضاء دينه؟ يعني الثمن بده يكون ثمن شخص، ما بده يكون ثمن كلي في ذمة العامل اللي هي بمزرة ذمة المالك في البيت، ويكون التسديد من هذا المال أشلال، بده يكون الثمن ثمن شخصي. بل الأولى في الوجه أن يقال إنه من باب تمليكه الغير، إنه ملكه للغير الذي هو بمزرة إتلاف المالك إياه. يعني كما لو شو كما لو عطيه إجا قال له خي أنا غاصب، قال له أنا رفعت العشرة وخلص وبدي أتوب إلى الله، قال له روح وهبهم لفلي أو أفهم لأبو الفاضل سلام الله عليه، أو روح ألقهم في البلوعة أو حرقهم أو ألقهم بالبحر، خلص انتهى أمد حينئذ. إذا كان الإتلاف أو إذهاب المال كان بعد ذلك بأمر من المالك، المقدار يكفي في تحقق الغاية. ليه؟ لأنه بهالعملية قد جعل المال تحت السلطان، السلطنة الاعتبارية لمن؟ للمالك. والمقدار من جعل المال تحت السلطنة الاعتبارية للمالك يكون محقق للغاية، ولا نشترط أزيد من ذلك. يعني لا يشترط أن يكون هنالك جعله تحت السلطنة الخارجية للمالك، بل السلطنة هي أوسع من الخارجية والاعتبارية في البيت. لذا قال بل الأولى في الوجه أن يقال إنه من باب تمليكه الغير، يعني تمليك المالك هذا المال الشخصي للغير الذي هو مزرة إتلاف المالك إياه. إتلاف المالك إياه الرافع لضمانه، لضمان العامل لذلك المال اللي كان هو شو غاصب القهران. ليش؟ بمناط كون قرار الضمان على من ينسب إليه الإتلاف. بعبارة أخرى أنه لما أتلاف لو قال له حرقه أو قال له ألقهم بالبلوع أو ما تفرجينيهم روح زدتهم بالبحر، وهذيك يصدق بعمره ما كانش يصدق العامل للمالك، بس هم بالخصوص صدق وراح شو زدتهم بالبحر وبلعهم للسمك مثلا في البحر بهذه الكيفية. هذا حين إذن هذا المقدار يكون قد مكن المالك من ماله، ولو لم يكنه شو حسا وخارجيا بس مكنه اعتبارا وقانونا المقدار يكفي البين، ولا يشترط أزيد من ذلك. ليش؟ لأنه واحد إملي مسألة مضاربة غصب زائد غصب مال عامر، إجوا بدون يتصالح قال له روح حرق أم حرق، قد يدعى أنه هو أتلفهم وبعده ما حقق التأدية، ما في عندنا تأدية في البنك. إذا ما في تأدية فبيكون الضمان على من؟ على اليد، ما أنه بيكون هذا التلف حصل في كيس المالك، هو للمالك، إني للمالك بس في يد آثمة وعدوانية في البنك. يعني طريقة حيلة معينة لحتى يضم ذلك المال، بيقول له روح احرق روح اتلفهم أم ما صدق خبر روح أتلفهم في البنك. هم قد يدعى أن الإتلاف تم واليد بعدها شو ضامنة، فحين لجنة ما تحققت الغاية. هذا جوابه واضح أن الغاية قد تحققت في البين. كيف؟ الغاية هو حتى يؤدي، والتألية إما بجعله تحت سلطنته الخارجية الحسية أو الاعتبارية، والمقدار من الإتلاف الذي كان بأمر من المالك وبالتماس وطلب المالك يكفي إذن في ذلك، ولا يشترط أزيد منه في البين. إذا حاصل ما أفاده بس لحتى نخلص المسألة أحسن يبقى من نشيل الثاني. وذكروا نحو ذلك في الرهن، هذا اللي حكوه بالمضاربة حكوه في الرهن أيضا، وأن العين إذا كانت في يد الغاصب فجعله فجعل حينئذ ذلك رهنا عنده أنها تبقى اليد على الضمان، يعني الضمان يد الدياني تبقى حينئذ على ذلك المهن. والأقوى ما ذكرنا في المقامين لما ذكرنا، والأقوى ما ذكرنا لما ذكرنا. ليش الأقوى؟ باعتبار أنه تبدلت اليد وكذا باللي أشرنا له في المقوى. الميرزا إله التعليق رحمة الله عليه الميرزا النائيني، وأشرنا له ارتفاع الضمان بالرهن والإشارة وإن كان قوية لكنه في المقام بالمضاربة وأشباهها من العقود الإذنية مشكل. ليه؟ الوجه في الإشكال أن الإجارة والرهن نفس عقد الإجارة والرهن يستدعي أن يتسلط العامل، يتسلط الديان أو المستأجر على العين خارجا. مثلا استأجرت منه كرسي للجلوس عليه والاستراحة عليه، طيب هيدي الغاية والغرض من الاستئجار من ملك منفعة الكرسي، هذه كيف تتحقق إذا بقي الكرسي تحت سلطان المالك الخارجي في قلبه تحت إيده؟ كيف أنا بدي ارتاح وأقعد وريح من الوخوف إلى آخره؟ ما بتتحقق. لا تتحقق إلا بأن يسلطه حسا وخارجيا على ذلك المال اللي هو الكرسي. بالرهن أيضا، الرهن هي وثيقة، وثيقة الدين. إذا أنكر بعد ذلك الدين أو أنكر أو صار يماطل وإلى آخره، بده يمسكوا عرائبته بشو بالدين. كيف بده يمسكوا عرائبته بالدين والحال أن هذه الوثيقة بيد المستقرض في البين أو المديون فيه؟ قطعا لا يتحقق ذلك إلا بأن يكون الرهن بيد الديان فيه، حتى إذا ماطل أو أنكر أصل الدين وإلى آخره صحت لقط عرائبته بشو بذلك المال الذي هو بيده والمقدار حينئذ. ففي المضاربة ليس الشأن، يعني لا تساق المضاربة والإجارة والرهن بعصا واحدة، مش فقط وفقط لأنه عقد إذني وهذيك عقود لازمة في البين. لا، المضاربة بوجه لم تقتضي أن يكون رأس المال بيد العامل، ولا توجب أن يكون هنالك حق للعامل بأن يكون رأس المال تحت سلطانه الخارجي في البين، بخلاف الرهن وبخلاف مثلا الإيجار. الرهن الغاية والغرض منه وثيقة الدين، الاستيثاق على الدين. لا يكون الاستيثاق على الدين والحال أن هذا الرهن بيد مالك حينئذ الرهن، بل لابد أن يكون بيد الديان في البين، ولا كيف بده يستوثق على دينه بهذا الرهن في البين؟ فنفس الرهن يتضمن ثبوت حق للديان على ذلك بأن يكون ذلك المال تحت يده، واضح؟ يعني مأذون بأن يكون المال تحت يده. بالمضاربة لا، بوجه لم تقتضي المضاربة أن يكون هنالك حق للعامل بأن يكون رأس المال تحت يده. وهذه عودة على البدء أنه ليس مأذونا بإبقاء المال تحت يده. المضاربة فقط وفقط عملية أن تصب عملك الاسترباحي في المال. وين المال؟ مال خارجي عينا لأن يكون دينا، بإيدك، بإيد المالك، بإيد شخص ثالث إذا مطلب آخر. ولذا لا تتضمن المضاربة الإذن بإبقاء المال تحت يد العامل في البحر. يعني هذه التعليق الأولى للسيد الخوي هي الأصح والأصوب، إلا إذا وجدت قرينة، وهذه قرينة خاصة في البين استثنائية، وإلا الأصل هذا الذي أشرنا. هذا تمام ما يرتبط في هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المضاربة جائزة ولا لازمة في البين؟ سوف تأتي إن شاء الله